بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى السابع، أي من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، التحلي برونق العلم. ومعنى التحلي برونق العلم أي التحلي بمحاسن العلم، وكذلك ببهاء العلم وجماله. قال رحمه الله تعالى التحلي برونق العلم، قال حسن السمت، هذا كالتفسير لقوله رحمه الله تعالى التحلي برونق العلم، قال حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. قال وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. قال رحمه الله تعالى التحلي برونق العلم، حسن السمت، أن يكون الطالب عنده حسن سمت، سكينة. قال والهدي الصالح المأخوذ من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر وحث على التأسي به، التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما جاءنا به الرسول أو ومما جاءنا به الرسول الخلق الحسن، ومما نهانا عنه الرسول ما يناقضه وما يضاده من الأخلاق السيئة الرذيلة. قال رحمه الله تعالى من دوام السكينة، السكينة أن يكون الإنسان متحل بالسكينة، سكون. قال والوقار، وأن يكون كذلك وقورا. قال والخشوع، أي أن يكون الطالب متأثرا بما يسمع من كتاب الله جل وعلا، وكذا بما يمر عليه مما يستدعي الخشوع. قال والتواضع، كذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون متواضعا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تواضع لله رفعه الله لا ينبغي لطالب العلم أن يكون متواضعا لله، لله جل وعلا، فيكون وقورا ومتواضعا كما هو ظاهر. قال: ولزوم المحجة، أي أن يلتزم كذلك ما علمه من العلم النافع. لذا قال الشيخ رحمه الله: ولزوم المحجة، قال: بعمارة الظاهر والباطن، بعمارة الظاهر والباطن بطاعة الله رب العالمين، أن يكون ظاهره وباطنه لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: والتخلي عن نواقضها، أي عن نواقض هذه الصفات وهذا الهدي وهذا السمت. ثم ذكر عن الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين رحمه الله، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. هذا في أي زمن يا جماعة؟ في زمن التابعين، في زمن التابعين، في زمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، أي قرن الصحابة. قال: ثم ماذا؟ ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا كان في قرن التابعين، في هذا القرن الممدوح وهو من خير القرون، وابن سيرين رحمه الله تعالى يقول: كانوا يتعلمون الهدي، أي طلبة العلم، كانوا يذهبون إلى الصحابة وإلى علماء التابعين ويتعلمون منهم الهدي الصالح والسمت الحسن، كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. وقد جاء عن جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى نحو هذا المعنى، بل ذكر بعض أهل العلم أنه قال: كان يحضر مجلس الإمام أحمد العدد الكثير، وما يأخذونه من سمته قال أكثر مما يأخذونه من علمه. إذن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له وأن يحرص عليه، أن يأخذ من السمت الحسن ومن الهدي الصالح كما يأخذ من ماذا؟ كما يأخذ من العلم، كما يأخذ من العلم، بل هذا من العلم، بل هذا من العلم ومن سبل العمل بالعلم والتحلي به. قال رحمه الله تعالى، وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، أي حدثنا عن رجل معتدل في هديه، في سمته، لا يكون متماوت كما هو حال بعض الناس، تجده مطأطئ الرأس، مكسور الرقبة وما شابه ذلك، يظن أن ذلك من الزهادة. ولا طعان، ولا رجل كما يقال لا يدري ما يخرج من رأسه، طعان لعان، هذا كذلك لا يستحق أن يجلس عنده ولا يستمع له، لأنه لا يتصف بهذا الهدي الصالح ولا بالسمت الحسن. قال: رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب، انظروا إلى هذه الآداب وتأملوها، قال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس، ومعنى التبذل في المجالس أي ترك التصاون في المجالس يكون لعابا عباثا. قال والتبذل في المجالس قال بالسخف والضحك والقهقهة. انظر، ينبغي لطالب العلم إن جلس في مجلس العلم قال أن يتجنب اللعب والعبث، لا يكون عباثا. بعض الناس إذا جلس في المجلس ربما فعل بالقلم، يحرك القلم يمينا وشمالا، وأحيانا تجد بعضهم يطقطق في ماذا؟ في القلم. هذا من العبث، هذا من العبث. وبعضهم يعبث بأشياء أخرى، إما أن يرفع الإمامة يرجعها ويرجعها وهكذا من أمام إلى الخلف، وآخر ربما فتح الكتاب ويقلب الصفحات من يمينها إلى شمالها ومن شمالها إلى يمينها وهكذا يعبث في الكتاب، وهذا من العبث، وله صور كثيرة. هذه كما يقال فيها نوع خفاء، وهناك ما هو أظهر من هذا. قال رحمه الله والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة في مجلس علم، وهو يأتي بالسخافات بالحركات السخيفة أو الأقوال السخيفة المنافية لوقار العلم، أو الضحك، يضحك في مجلس علم في مقام لا يستحق الضحك، أو يتقهقه في الضحك، يضحك ضحكة في مجلس علم فيها هذا المعنى. قال وكثرة التنادر أي الإثيام بالأشياء النادرة. قال وإدمان المزاح، وإدمان المزاح، تأمل إلى هذا اللفظ إدمان، أي كثر منه المزاح حتى صار مدمنا له، حتى صار ماذا؟ مدمنا له. قال والإكثار منه، والإكثار منه. قال فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. تأمل إلى هذه المعاني، كثرة المزاح غير مرغب فيه أبدا، بل مما حذر منه العلماء وأنذر منه العلماء، ولكن قد يحصل من الإنسان ولابد أحيانا شيء من المزاح، وهذا من باب الملاطفة، من باب ماذا؟ الملاطفة، ومن باب إيناس الجليس. لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لابد أن يكون هذا المزاح في مباح، لابد أن يكون هذا المزاح في مباح. ومما يذكر في هذا المقام مما جاء من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، أن امرأة عجوز جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها عجوز. واضح يا جماعة؟ فصاحت المرأة تقول يا رسول الله أدعو الله، هي عجوز، وتقول يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة لا يدخلها عجوز. فصاحت المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدخلنا أبكارا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء هذا من المزاح، ماذا؟ من المزاح اللطيف، مزاح ماذا؟ لطيف، وحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عجوز، ما يدخل الجنة إلا ماذا؟ إلا أناس شباب يكونون ماذا؟ في شبابهم، كما جاءت الأحاديث في ذلك. ولهذا نظائر كذلك جاء في هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نحو هذا المعنى، فيه نوع مزاح وفيه نوع ماذا؟ ملاطفة، فيه ملاطفة. وكذلك جاء عن غيرهم من السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا بأس بالمزاح أحيانا، ولا بأس بالمزاح أحيانا في المباح. قالوا: والعاقل، والعاقل يتوخى بمزاحه حالتين: الأولى إناس المصاحبين والتودد إلى المخالطين. إناس المصاحبين أي إذا كان عنده بعض الصحبة، إذا كان لا يمزح جاد سينفر عنه ماذا؟ الناس. واضح يا جماعة؟ دائما لا يمزح، دائما ماذا؟ لا يمزح، سينفر ماذا؟ عنه الناس. لكن إذا كان أحيانا يمازح بمزاح مباح، قالوا هذا من المباح، هذا من المباح. إناس فيه إناس لماذا؟ للمصاحبين. قالوا: ولا بد أن يكون ماذا؟ بما أنس من جميل القول، أن يكون من جميل القول، أي يأتي بأشياء مثلا فيها ماذا؟ قول حسن من باب المزاح. الثاني قالوا: أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه من سأم وأحدث به من هم. الإنسان إذا ما يمزح ربما كما يقال يتفجر، فيحتاج أحيانا إلى ماذا؟ إلى شيء من المزح لأجل هذا الأمر، لأجل إذهاب السآمة، لأجل إذهاب السآمة. لكن لا بد أن يكون بماذا؟ أن يكون بهذا القيد. أما الإكثار من المزح ولا سيما إذا كان من غير تقيد بالحق، فهذا كما قال الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في قول، قال: اتقوا المزاح فإنها حمقة تورث ضغينة. الإنسان إذا أكثر من المزاح مع أصحابه، كثرة المزاح ما تسبب؟ أولا يقول حمقة، هذا من الحماقة. ثانيا تورث الضغينة، أي الوحشة بين الإخوان، الوحشة بين الإخوان. وقال بعضهم: من كثر مزاحه زالت هيبته، ومن ذكر خلافه طابت غيبته، أي ذكر غير المزاح. وقيل: من قل عقله كثر هزله، من قل عقله كثر هزله، بمعنى أن كثرة المزاح يدل على ماذا؟ على خفة في العقل. أما إذا كان إنسان يمزح أحيانا بمزاح صادق وحق من باب التلطف والإناس للمصاحبين والجلساء، فهذا لا بأس به كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: قال: فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه ثلاثة قيود. قال: والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، هذا كذلك. قال: فأما متصله، أي المداومة على المزاح، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغار منه الصدور وجلب الشر، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة، يضع من القدر ويزيل المروءة. كذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: من كثرت ممازحته كان سببا لماذا؟ لوضع هيبته. فإذا كان العالم أو طالب العلم يكثر من المزاح كان سببا في ماذا؟ في ذهاب هيبته في قلوب من مازحهم، في قلوب من مازحهم. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.